بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أنواع الفعل، فما هي أنواع الفعل؟ الماضي والمضارع والأمر. أحسنت. ما تعريف الفعل الماضي عندك؟ وقع وقع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. والفعل المضارع
هو الدلالة على وقع في زمن التكلم
أو بعده. والفعل الأمر، فعل الأمر يطلب وقوعه أو حصوله بعد زمن التكلم. أحسن، يعني سبق أنه يضاف يطلب حصوله أو استمراره، أو استمراره ليدخل نحو قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم متقي لله، ولكن المراد استمر، استمر على ذلك. وليس المعنى أنه يحدث تقوى لله لم يكن عليها قبل، وإنما المراد الاستمرار. وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. قال رحمه الله تعالى علامات الاسم. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. أين الأخ محمد الشعبي؟ مشاء. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذه علامات الاسم، هذه علامات الاسم. وليست هذه هي كل علامات الاسم، فإن علامات الاسم أكثر من ذلك، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، المصنف الذي هو ابن أبي الروم رحمه الله، ذكر أشهر العلامات، أشهرها وأسهلها. وإلا فعلامات الاسم أكثر من ذلك، أوصلها بعض النحاة إلى ما يقارب 30 علامة. قال الشارح وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. هذه 4 علامات، وسيتكلم على كل علامة منها. قال أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر. تأمل هذا المثال، مررت ببكر، مررت فعل وفاعل، ببكر البائش حرف جر، وبكر مجرور بالباء وعلامة جريش الكسرة، بكر هذا جر بالكسرة، فدل ذلك على أنه اسم، لأن الخفض وإن شئت قلت الجر وهو الكسر التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، هذا الخفض والجر لا يدخل إلا على الأسماء، فالأفعال ما تخفض ما تجر أبدا، ولا تدخل حروف الجر على أفعال. ما يصلح أن أقول مثلا جئت من حضر، ما يتركب هذا الكلام، من حرف جر ما يدخل على فعل الذي هو حضر، والفعل حضر ما يجر أصلا ولا يقبل الكسر، ما يصلح أن نقول حضري، يعني تقول حضري محمد، ما يتركب هذا الكلام، هذا غير صحيح. فالأفعال لا يدخلها الخفض، لا يدخلها الخفض، ما تخفض. قال وقولك هذا كتاب عمرو، لاحظ عم مكسور مجرور، يعني مجرور بالمضاف، لأن كتاب مضاف وعمرو إيش مضاف إليه، فدل ذلك على أن عمرو هذا ما له اسم وليس بفعل ولا حرف. قال فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. إذن العلامة الأولى من علامات الاسم ما هي؟ الخف، الخف، الخف قد يكون بالكسرة وقد يكون بما ينوب عنها من مما سيأتي. قال وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد. التنوين في الاصطلاح عبارة عن نون ساكنة، لاحظ معي الآن عندما أقول جاء زيد، زيد، أنت ماذا تسمع في آخر الاسم؟ يعني هل تسمع هل تسمع نونا أو تسمع الدال؟ الدال منطوق به، لكن ماذا تسمع بعد الدال؟ ركز، هذا زيد. في النطق نسمع نون إيش ساكنة، نون ساكنة، زيد نون أم لا؟ في النطق نسمع نون، هذا التنوين هو نون ساكنة، يعني ما هي متحركة، ما يصح أن نقول هذا زيدن، زيدن أو زيدن، ما يناسب، التنوين دائما نون إيش ساكنة، نون ساكنة تتبع آخر الاسم زيدن. أين وقعت النون هذه؟ في الأخير، ما وقعت في الوسط ولا في أوله، لفظا وتفارقه خطا. نحن نتلفظ بالنون زيد، لكن هل تكتب؟ الذي يكتب زيد هل يكتب زايا دالون زيد؟ لو كتب هذا لقيل هذا خطأ في الإملاء، هذا خطأ بإيش؟ في الإملاء، لأن هذه النون لا تكتب وإنما يتلفظ بها فقط، نون التنوين تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، أي لا تكتب. لماذا لا تكتب؟ قال للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. عندما أكتب زيد بدلا من النون أزيد شكلة من نوع شكلة آخر حرف، الدال هنا مضموم أو مكسور أو مفتوح؟ مضموم، نزيد له ضمة ثانية، هذه الضمة الثانية إيش هي؟ التنوين، واضح؟ هذه الضمة الثانية جيء بها نيابة عن إيش؟ عن النون، لأن أصله زيد، يعني لو جيت تنظر من حيث النقص هناك نون، بدلا من أن يكتبوا النون زادوا حركة من جنس حركة آخر حرف التي هو حركة الحرف الأخير، كرروا الشكلة فقط، كرروا الشكلة فصار زيد. واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ طيب ينتبه، جاء زيد، الآن عند الإعراب نقول جاء إيش؟ فعل ماضي مبني على الفتح، زيد إيش؟ فاعل، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة؟ الظاهرة على آخره. لماذا نقول الضمة وعندنا ضمتان؟ أي نعم، الضمة الأولى هي ضمة الإعراب، والضمة الثانية ما هي؟ ضمة التنوين التي جاء بها نيابة عن إيش؟ عن النون، أي نعم، نيابة عن النون الساكنة التي هي التنوين. هل هذا واضح؟ من الطرائف التي ذكروها أن ذاك الذي حكموا عليه بالزندقة المصري الأعمى الذي هو من الشعراء، ها؟ طه حسين، نعم. قالوا كان قبل أن يذهب إلى فرنسا يدرس في الأزهر، وكان عنده يعني ماذا، أفكار منحرفة مخالفة للشريعة الإسلامية، فخشي بعض مشايخ الأزهر من هذا الشخص الذي هو عنده ذكاء ويستعمل ذكاءه في الطعن في الإسلام، فأرادوا أن يعني هو ذكي، يعني لما اختبروه ذكي جدا وعنده في اللغة في العلوم التي تدرس، فخشي بعض المدرسين هناك أن ينجح هذا وينال الشهادة ثم بعد ذلك يرجع يطعن في الإسلام، فاختبروه في النحو بهذا المثال، ذكر هذا بعضهم والله أعلم بصحة ذلك. قالوا جاء زيد، ما إعراب زيد؟ قال فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. قالوا كيف ضمة وعندنا ضمتان؟ فأشكلت عليه ورسبوه بسبب ذلك، ثم ذهب بعد ذلك إلى فرنسا وأعطوه شهادة من بعض الجامعات هناك، وله أشعار كفرية، له أبيات كفرية. فالشاهد من هذا لا يشكل هذا الأمر، زيد الضمة الأولى ضمة الإعراب والثانية إيش؟ ضمة التنوين، فلا إشكال عندما يقول إنسان مرفوع علامة رفعه الضمة، نعم الضمة التي هي علامة رفع واحدة، وأما الثانية فهي ضمة التنوين. قال العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة نحو الرجل والغلام. وصلنا إلى أين؟ ما أكملنا الفقرة التي قبلها كذا؟ للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. نعم، كل هذه أسماء لدخول إيش؟ التنوين عليها، لأن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء، يدخل الأفعال. ما يصح أن تقول يعني ماذا جاء محمد تقول جاء، ما يتنون الفعل، ما يصلح جاء ولا ضرب أو ضربا أو ضرب، ما يصلح هذا لأن الفعل لا يدخله التنوين. وقوله نحو محمد وكتاب، ثم قال وإيه وصه، ثم قال ومسلمات وفاطمات، ثم قال وحينئذ وساعة إذ، هذه الأمثلة التي ذكرها هو يشير بها رحمه الله إلى أنواع التنوين المشهورة عند النحاة، وهي أربع أنواع ستأتي معكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب. قال فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. واضح. قال العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. ال ما تدخل على الأفعال وإنما تدخل على الأسماء، فهي من علامات الاسم. ما تقول ال ذهب، ال يعني ماذا رضي، ال أكل، ما تدخل ال على الأفعال، ولا ال يرضى. قال فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما، لأن حروف الخفض ما تدخل على الأفعال، ما تقول من جاء، من ذهب، من رضي، فإن حروف الجر لا حروف الجر لا تدخل على الأفعال وإنما تدخل على الأسماء. قال فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما، وقد يجتمع على الاسم الواحد عدة علامات، والعبرة بقبوله للعلامات، لا يشترط أن تجتمع كلها في الاسم. بعض الأسماء يعني تقبل علامة واحدة، وبعضها تقبل علامتين، وبعضها تقبل ثلاث علامات. فإذا قبلت الكلمة علامة واحدة من علامات الاسم فهي اسم. هناك علامات ستأتي معكم في غير هذا الكتاب غير هذه العلامات. قال وحروف الخفض هي من، ولها معان، منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة. هذا بيان لحروف الخفض، يقال الخفض ويقال الجر. التعبير بالخفض تعبير الكوفيين، تعبير بالجر تعبير البصريين. قال منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة، من أين ابتدأ السفر؟ من القاهرة. من أين عرفنا أن ابتداء السفر من القاهرة؟ من حرف الجر. إيش من؟ قال وإلى، ومن معانيها الانتهاء. ركز أنه يقول ومن معانيها، دليل على ماذا؟ على وجود معاني أخرى تأتي معكم في غير هذا الكتاب، واضح؟ فإذا أتقننا وحفظنا هذه المعاني وفهمنا خير كثير. والنحو عبارة عن سلسلة كما سبق معنا مترابطة الحلقات، كل سلسلة يعني ماذا؟ مرتبطة بالتي تليها. فإذا انتهى الإنسان من كتاب وحفظ وفهم منه ما يسر الله ينتقل الذي بعده، وهكذا. وكلما انتقلت إلى كتاب يتفتح الذهن وتجد معلومات أوسع مما أخذتها في الكتاب الذي قبله، وهكذا. قال وإلى، ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية، يعني انتهى السفر أين؟ نعم، في الإسكندرية. قال وعن، ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس، يعني أن السهم إيش حصل؟ جاوز القوس. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل، يعني علوت عليه. الرحمن على العرش استوى، ما معناها؟ على وارتفع. قال وفي، ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوز، من معانيها الظرفية، أي أن الكوز ظرف حاو للماء. قال ورب، ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني، شاهد إيش؟ رب حرف جر، رجل مجرور برب، ومعناها التقليل أي قليلا، رب رجلين أي أن هذا شيء قليل نادر. والباء، ومن معانيها التعدية نحو مررت بالوادي، يعني تعدى الوادي. والكاف، ومن معانيها التشبيه نحو ليلى كالبدر، واضح. واللام، ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد، يعني أنه ملك له. والاختصاص نحو الباب للدار، والحصير للمسجد، الباب للدار أي أن هذا خاص بالدار، والحصير للمسجد أي أنه خاص بالمسجد. والاستحقاق نحو الحمد لله، أي أنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد، والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. ولا تصلح هذه الكلمة إلا لله سبحانه وتعالى، الحمد لله، فهو المستحق للحمد الكامل. وما الفرق بين الملك والاستحقاق؟ الفرق بين الملك والاستحقاق يعني المال لمحمد ملك، والاختصاص يعني ما هو الاستحقاق، الاستحقاق واضح. الاختصاص الباب للدار، لماذا ما قال للملك؟ لأن الملك لا يكون إلا ممن يملك المال لمحمد، لأن محمد إيش يملك. لكن الباب للدار، هل الدار تملك؟ ما تملك، جماد ما يتصور منها الملك. وهكذا الحصير المسجد، أيضا مسجد جماد ما يتصور منه الملك. ففرق بين الملك والاختصاص أن الملك ممن يملك، والاختصاص ممن لا يتصور منه الملك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.